الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السيطرة على نيران أحراج رومي المفتعلة والقمح المخمر في مرفأ بيروت يحترق. بالأرقام والوقائع، كيف انقلبت حياتنا بين 2019 و 2022؟ التيار لسحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال وتأكيدات قانونية ليس هناك من فراغ في الدستور. مصادر حزب الله لشيء رسميا حصل يبنى عليه في ملف الترسيم. مركز إسرائيلي يتحدث عن خريطة لمواقع جيش الحزب الإلكتروني في قلب بيروت. البيت الأبيض يكشف أولويات بايدن قبيل زيارته الشرق الأوسط. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. لا شيء يقال عن الوضع العام في لبنان سوى أنه يعيش جمودا قاتلا مع انهيارات متتالية من دون مكابح في مختلف القطاعات وشلل حكومي شبه تام حتى عن تصريف الأعمال ولو بالمعنى الضيق للكلمة، في حين كل الاهتمامات باتت منصبة على استحقاق تشرين الأول الرئاسي لعله يحمل رئيسا جامعا يعيد بعض الرونق المفقود للبنان. أما كل التحية فتوجه إلى من يعمل حاليا باللحم الحي من مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية وإنسانية، وهم الذين نراهم في الأزمات يهرعون إلى أماكن الأحداث لمواجهتها. ومن هنا نبدأ.
فبعدما تمت السيطرة على النيران في أحراج رومي وسط معلومات متزايدة عن أنه مفتعل، أعلنت بلدية رومي في بيان أن الشرطة البلدية أوقفت يوم الأحد الأشخاص الذين قاموا بقطع أشجار السنديان والبلوط والصنوبر في أحراج البلدة وصادرت الأشجار المقطوعة.
أضاف البيان أن الشرطة سلمت هؤلاء الأشخاص إلى فصيلة الدرك في برمانة وتم توقيفهم والتحقيق معهم، واعترفوا بقطع الأشجار في أحراج بلدة رومي، ثم أخلي سبيلهم وفوجئنا أمس بنشوب 3 حرائق في أحراج البلدة.
وطلبت البلدية من الجهات المعنية كشف الحقيقة والقبض على الفاعلين، مؤكدة أنها لن تساوم أبدا على قطع الأشجار مهما كان السبب، شاكرة قيادة الجيش، الدفاع المدني، قوى الأمن، الصليب الأحمر، وزير البيئة، وزير الزراعة وأهالي البلدة لاهتمامهم في هذه الحادثة.
ومن رومي إلى العاصمة، حيث يتصاعد منذ 3 أيام الدخان فوق مرفأ بيروت. وأوضح المدير العام للمرفأ عمر عيتاني أن الدخان الذي يشاهد قرب إهراءات القمح ناتج عن حريق مستمر منذ أيام في أرضيتها، حيث يتجمع القمح المخمر ولا يمكن السماح للدفاع المدني بالاقتراب من المكان لأنه غير آمن، وتحتاج عملية الإطفاء إلى آلية معقدة كمد جسر على سبيل المثال.
أضاف أن الجيش رش مواد من طوافات لإهماد الحريق في وقت سابق، أما الآليات التي تشاهد في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل فهي للرافعات المعطلة المتوقفة قرب الرصيف منذ الانفجار ويمكن رصدها عبر جوجل ماب. ونفى المدير العام لمرفأ بيروت أن تكون هناك أي عملية هدم للإهراءات تجري على أرض المرفأ، داعيا الوسائل الإعلامية إلى توخي الدقة والشفافية في التعاطي مع الموضوع وتجنب إثارة البلبلة.
يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، يترافق مع تفكك الركائز الرئيسة لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب، ويتجلى بشكل أساس في انهيار الخدمات العامة الضرورية.
فمع اشتداد الأزمة انحدر نحو 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وبحسب تقرير صدر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دو شوتير حول لبنان، فأن 9 من كل 10 أشخاص يجدون صعوبة في الحصول على دخل، وما يزيد على 6 أشخاص من كل 10 سيغادرون البلد لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
أما معدل البطالة الرسمي فارتفع إلى نحو 3 أضعاف على واقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد وفق مسح جديد أجرته الحكومة والأمم المتحدة ونشرت نتائجه قبل فترة قصيرة. وأشارت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية إلى ارتفاع معدل البطالة من 11.4% في الفترة الممتدة بين 2018 و2019 إلى 29.6% في كانون الثاني الماضي.
وبحسب الشركة الدولية للمعلومات، فقد وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79.134 شخصا مقارنة ب 17.721 شخصا في العام 2020، أي بارتفاع مقداره 61.413 شخصا ونسبته 346%.
وبسبب استفحال الأزمة بات الوصول إلى المواد الأساسية مهمة شبه مستحيلة، سواء لارتفاع أسعارها بشكل كبير أو لفقدانها من السوق. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر صفيحة البنزين من 30,000 ليرة إلى 675,000، ربطة الخبز من 1,500 ليرة إلى 13,000 ليرة، كيلو السكر من 1,500 ليرة إلى 35,000، وكيلو اللحم من 17,000 إلى 300,000.
وباتت السلة الغذائية التي تحوي المواد الأساسية التي لا يمكن لأي عائلة الاستغناء عنها وتكفيها أقل من شهر تبلغ تكلفتها نحو 1.5 مليون ليرة، بعدما كانت تبلغ قبل الأزمة أقل من 100,000 ليرة.
كما يؤدي فقدان الفيول إلى انقطاع متواصل للكهرباء، بحيث تقتصر التغذية في كثير من الأحيان على ساعة واحدة في 24 ساعة، ما يؤثر على كل الخدمات الأخرى من مياه واتصالات وغيرها.
وما يزيد الطين بلة أن غالبية اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها، إذ بعدما كان سعر صرف الدولار في 2016 حينما انتخب العماد ميشيل عون رئيسا 1,500 ليرة للدولار الواحد، بات اليوم يتراوح ما بين 28,000 ليرة و 30,000.
وعلى صعيد العملة الخضراء أيضا، فسعر صرف الدولار يسجل في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 29,350 ليرة للشراء و 29,400 ليرة للبيع.
حكوميا، وفيما تشير المعلومات إلى توجه التيار الوطني الحر لاتخاذ قرار بسحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال المستقلة أصلا، وجعلها بالتالي غير ميثاقية رفضا لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، أكد وزير العدل السابق رشيد درباس أن المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعا من دون الإشارة عما إذا كانت الحكومة كاملة الصلاحيات أو في مرحلة تصريف الأعمال.
وشدد درباس على أن ليس هناك من فراغ في الدستور، فهو نظم الانتخابات الرئاسية وأوضح كيفية إدارة البلاد إذا لم تحصل هذه الانتخابات، وبالتالي ليس هناك من فرق بين حكومة عادية أو حكومة تصريف أعمال حيال صلاحيات رئيس الجمهورية التي تنقل إلى الحكومة مجتمعة من دون أن تتقيد بفكرة تصريف الأعمال الذي ينطبق على مهام الحكومة فقط، والتي تخضع بدورها الاجتهادات وليس على صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي وقت استبعد تشكيل حكومة قبل الانتخابات الرئاسية، أوضح درباس أن هدف الرئيس المكلف ليس الربح، إنما الحد من الخسائر السياسية وغير السياسية، مذكرا في الوقت نفسه بما سبق لميقات أن أعلنه أنه لن يتناوى عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في الحالات والقضايا التي تستدعي اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في البلاد.
ماليا، أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعاد الشامي أن تعديلات جوهرية الآن على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة. أضاف: اتفقنا مع الصندوق وهناك التزام من لبنان بذلك، ونحن نطور هذا المشروع، وهذا ما قلته في مجلس النواب.
وردا على سؤال عما سمي تعديلات شفهية على الخطة طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل أيام، أجاب الشامي: لا يوجد تعديلات على الخطة الأساسية. والرئيس ميقاتي قال إن هذه أفكار نناقشها الآن، لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد، وهي تحتاج لأن نناقشها معه، فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار.
وعن الموعد الذي سيقدمون فيه أفكار ميقاتي مكتوبة إلى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللجنة، قال الشامي: نحن نعمل على التفاصيل، لن أرتبط بوقت محدد، ويفترض أن ننجزها ربما في خلال أسبوع أو 10 أيام، أي في وقت قريب، لأن الخطة الأساسية كما قلت لم تتبدل.
إلى ملف الكهرباء الغائبة عن كل لبنان، فقد تمنى وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن يصار إلى توسيع عقد الفيول العراقي عبر زيادة كميات الفيول إلى 150 ألف طن شهريا، ما يؤمن نحو 9 ساعات تغذية، فيما الكميات التي تصل اليوم لا تتجاوز 40 ألف طن شهريا، ما يؤمن 2.5 ساعات من التغذية كحد أقصى.
وقال أن هناك إيجابية عراقية بالنسبة إلى تمديد العقد، مع الإدراك التام أن إقرار التمديد أو الصيغة الجديدة للعقد يعود في نهاية الأمر إلى رئيس الوزراء العراقي وحكومته، وثمة ضرورة لإقرار تمديد العقد بزيادة في التعرفة لتغطية كلفة الفيول.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية جنوبا، نقلت قناة المنار التابعة لحزب الله عن مصادر رفيعة متابعة للملف ألا شيء رسميا حصل يبنى عليه في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن الجديد هو أن الجانب القطري قدم نفسه مساعدا لدفع المفاوضات قدما بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
أضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ لبنان عبر الأمريكيين أنه ذاهب إلى البدء باستخراج الغاز في مطلع إيلول المقبل، وأن لبنان يتخوف من الخبث الإسرائيلي القائم على محاولة شراء الوقت لفرض الأمر الواقع. لذلك فإن لبنان حمل السفيرة الأمريكية دوريثي شي رسالة واضحة في شأن التصرف الإسرائيلي العدائي في حال حصل قبل الاتفاق.
وفي المعلومات أن إسرائيل كانت تدرس إمكان تقديم شكوى ضد لبنان في مجلس الأمن ردا على المسيرات التي أطلقها حزب الله فوق كريش، لكن تل أبيب عدلت عن الفكرة بطلب أمريكي لعدم التأثير على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة غدا، والتي سيرافقه فيها مستشاره لشؤون أمن الطاقة في العالم والوسيط في ملف ترسيم الحدود أيموس هوكستين، الذي سيلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار وأعضاء في الوفد الإسرائيلي المفاوض للبحث في الموقف اللبناني.
وسط هذه الأجواء نشر مركز ألما الإسرائيلي للبحوث والدراسات تقريرا كشف فيه عن خريطة لمواقع وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لحزب الله، وأشار تقرير المركز إلى أن تلك الوحدة التابعة للحزب تعمل من قلب بيروت، وأن جيش حزب الله الإلكتروني يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي ضد المعارضين ويروج لروايات تخدم الحزب نفسه، في حين أنه يشن حملات على مختلف الشبكات ويؤثر على الرأي العام، كما ينفذ هجمات إلكترونية ضد المعارضين.
وبحسب المركز الإسرائيلي فإن وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للحزب تعمل بسرية تامة وتقع في مبنى خاص تابع لوحدة اتصالات حزب الله، وهذه الوحدة هي تحت السيطرة المباشرة لعبد الله قصير مساعد رئيس المجلس التنفيذي للحزب، ويعمل فيها أكثر من 100 شخص.
التقرير تطرق إلى وحدة فرعية تسمى سيميا داخل الجيش الإلكتروني الخاص بحزب الله، وهي الوحدة المسؤولة عن إنشاء جيش آلي لحزب الله من نحو 1000 حساب يستخدم للترويج لأهداف الحزب السياسية.
كذلك تستخدم المجموعة خبرتها لإبلاغ موقعي فيسبوك وتويتر عن المستخدمين المناهضين للحزب، ما يؤدي بدوره إلى حظر المستخدمين المناهضين لحزب الله أو إزالتهم من الشبكة. وتدير الوحدة نفسها العديد من المواقع الإلكترونية والصفحات التابعة لحزب الله والمنتشرة على نطاق واسع على فيسبوك، وإضافة إلى كل ذلك تعمل الوحدة أيضا في مجال أمن البيانات.
وتحدث مركز ألما عن وجود وحدتين فرعيتين إضافيتين، الأولى تعالج وتحلل المعلومة الموجودة على الهاتف أو الكمبيوتر الذي تعرض للاختراق، أما الثانية فتتعلق بمراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن المركز الإسرائيلي المذكور نشر مرارا تقارير ترتبط بحزب الله ومعلومات عن مراكزه العسكرية في لبنان، وسرب أيضا صورا التقطت عبر الأقمار الاصطناعية لأماكن قال إنها تابعة للحزب.
سياحيا، دعا وزير السياحة وليد نصار كل المواطنين لأن يتحدثوا بالسياحة ويسلطوا الضوء عليها بدلا من السياسة، لافتا إلى أن البلديات واتحاد البلديات تعاني من شح في الأموال، ويبقى المخرج في هذه المرحلة هو بالابتكارات ودعم الصناعات الصغيرة، ومعتبرا أن الوضع الأمني والسياسي مقبول نسبيا، وهذا يشكل ارتياحا لدى السياح والمغتربين.
وأكد نصار أن 250 ألفا زاروا لبنان في أيار و370 ألفا في حزيران، وقد نصل في نهاية أيلول إلى 1,200,000 زائر، 25% منهم هم من الأجانب وتحديدا من الدول العربية كمصر والكويت والعراق والأردن.
أمنيا، أظهرت التحقيقات الأولية في مقتل سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت أن خلافا حول حضانة أطفال يقف خلف الجريمة وفق ما أفاد مصدر أمني.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت في بيان ليلة الأحد أن المغدور قتل السبت طعنا بواسطة سكين، وبنتيجة المتابعة تبين أن الشقيقي المقتول نفذا الجريمة لأسباب عائلية قبل فرارهما، وتم توقيفهما لاحقا داخل شقة في الضاحية، واعترفا بالتحقيق معهما بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية وفق البيان.
وقال المصدر الأمني رافضا الكشف عن هويته إن مانع اليامي، وهو أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، قتل داخل منزله في الضاحية بعد شجار مع شقيقه على خلفية حضانة أطفال وفق ما أظهرته الاعترافات الأولية.
وأوضح أن المغدور تزوج من طليقة شقيقه وطلب بحقها في حضانة أطفالها الثلاثة، الأمر الذي رفضه طليقها، وبعد مواجهة بين الشقيقين غادر والد الأطفال منزل المغدور قبل أن يعود برفقة شقيقه الآخر وينفذ الجريمة.
وأشار المصدر الأمني إلى أن السلطات تتوسع في التحقيقات مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان ثمة أسباب أخرى خلف الجريمة.
بعد مرور 17 عاما على اغتياله مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللبنانيين آخرين، وضع أخيرا نصب تذكاري في ساحة باسل فليحان في منطقة سان جورج، على أن يرافقه لوحة حفرت عليها إنجازات الوزير الشهيد، وستزاح الستارة عنه غدا في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود ومجلس بلدية بيروت.
فكرة النصب أطلقتها السيدة يسمى فليحان بالتعاون مع شركة سوليدار ودكتور ناصر الشماع، وقالت أرملة الشهيد إن هذا النصب هو رمز لأن باسل كان اقتصاديا ومفكرا واستشرافيا، مشيرة إلى أن النصب يهدف إلى إعطاء الأمل لجيل الشباب بإكمال إنجازات باسل فليحان في المجال الإصلاحي والاقتصادي واستمرار الإبداع اللبناني لبناء مستقبل مشرق للبنان، وهو شعلة لإضاءة أفكار الشباب.
وعن توقيت الكشف عن النصب التذكاري أجابت فليحان أن الظروف أحيانا تعاكس الإنسان، لكن قد تكون إشارة من زوج باسل بأن هذا هو الوقت المناسب.
صحيا، سجل لبنان أمس 691 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته للشرق الأوسط التي يبدأها غدا لتعزيز الدور الأمريكي في منطقة تكتسب أهمية استراتيجية. واستعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي أهداف الزيارة، وهي الأولى لبايدن في رئاسته، وتشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم السعودية التي سيجتمع فيها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
وأوضح سوليفان أن الولايات أن أولويات الزيارة تتركز في تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة وإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين والتصدي للتهديد الإيراني المتعدد الجوانب وتثبيت الهدنة في اليمن، لافتا إلى أنه سيقدم استراتيجيته ورؤيته للشرق الأوسط في القمة التي يعقدها مع قادة دول الخليج والعراق والأردن ومصر.
وعن ملف التطبيع، أشار سوليفان إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تعزيز مسار تحسين العلاقة بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية، قائلا إن أي تطبيع يعد إيجابيا.
تزامنا، تدرس إدارة بايدن إمكان رفع الحظر الذي تفرضه على مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة الهجومية للسعودية، لكن يتوقف أي قرار نهائي على ما إذا كانت الرياض تحرز تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن، وفقا لما نقلته رويترز عن 4 أشخاص مطلعين.
أضاف 3 من المصادر أن مسؤولين سعوديين كبارا ضغطوا على نظرائهم الأمريكيين لإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية لشريكها الخليجي الأول في اجتماعات عدة في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدران إن المداولات الأمريكية الداخلية غير الرسمية في مرحلة مبكرة ولا يوجد قرار وشيك الحدوث، في حين ذكر مسؤول أمريكي أنه لا يوجد أي نقاش في شأن الأسلحة الهجومية مع السعوديين في الوقت الحالي.
في الأثناء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس أن تل أبيب ستعرض على الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودها في بناء قوة إقليمية لمواجهة إيران. أضاف أن بايدن سيهبط غدا في إسرائيل، وسنعرض عليه ما قمنا به لبناء القوة المشتركة بالتعاون مع الشركاء في كل أنحاء المنطقة، مشددا على أن بلاده ستعمل على تطوير هذا التعاون في السنوات المقبلة كوسيلة رئيسية لكبح ما وصفه بالعدوان الإيراني في المنطقة.
ومن واشنطن، كشف الرئيس الأمريكي ونائبته كاميلا هاريس عن أول صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في لحظة وصفها المشرفون على الوكالة بالتاريخية. وقال بايدن إنه قبل 6 أشهر ونصف الشهر حمل صاروخ أكبر تلسكوب صنعه الإنسان نحو 1,000,000 ميل إلى الفضاء، مضيفا: لا شيء يضاهي قدراتنا.
وقد نشرت ناسا أول صورة رسمية للتلسكوب العملاق بعد إطلاقه، مع الإشارة إلى أنه بدأ بإرسال الصور التي التقطها في نهاية حزيران بعدما يقرب من 6 أشهر من إطلاقه.
أظهر تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن إدارة الأمم الصادر عن إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة أنه يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني المقبل، رغم أن النمو السكاني في أبطأ مستوياته منذ عقود، حيث انخفضت معدلات النمو إلى أقل من 1% في العام 2020.
كما أظهرت التوقعات أن الهند ستتجاوز الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول عام 2023، وهو تغيير يعود جزئيا إلى شيخوخة سكان الصين.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا الى غائم، مع درجات حراره بتسجل على الساحل 31 درجه، فوق الجبال 24 وبالداخل 32 درجه. رياح بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره على الساحل، مع ارتفاع بسيط بالمناطق الداخلية ورياح نشطة وضباب على المرتفعات. والخميس طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع ارتفاع بسيط بالداخل ورياح نشطة وضباب على المرتفعات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: السيطرة على نيران أحراج رومي المفتعلة والقمح المخمر في مرفأ بيروت يحترق. بالأرقام والوقائع كيف انقلبت حياتنا بين 2019 و2022. التيار لسحب وزرائه من حكومة تصريف الأعمال وتأكيدات قانونية، ليس هناك من فراغ في الدستور. مصادر حزب الله: لا شيء رسميا حصل يبنى عليه في ملف الترسيم. مركز إسرائيلي يتحدث عن خريطة لمواقع جيش الحزب الإلكتروني في قلب بيروت. البيت الأبيض يكشف أولويات بايدن قبيل زيارته الشرق الأوسط. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.